الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف النار في غزة ولبنان. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في طهران اليوم مع نظيره التركي، أوضح عراقشي أن التعاون بين إيران وتركيا سيمضي إلى الأمام، لافتا إلى أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية مع التركيز على ضرورة التعاون لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي لديه مخططات أكبر لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ولبنان تظهر أن التهديد الأكبر للأمن الإقليمي هو هذا الكيان. أكد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني على الحق التاريخي للشعب الإيراني في الجزر الثلاث في الخليج الفارسي، موضحا أن سياسات الغرب وطموحاته تجاه الجزر الإيرانية ستبوء بالفشل. وبمناسبة اليوم الوطني للجزر الإيرانية الثلاث، أكد الأدميرال الإيراني أن جزر بوموسا وطنب كبرى وطنب الصغرى تحتل مكانة فريدة في المعادلات الأمنية والاقتصادية والجيوستراتيجية للمنطقة. وأشار إلى قضية الاقتصاد البحري ودور القوة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال، مؤكدا أن مهمة مرافقة السفن اليوم تتم بشكل مستمر وبقوة وفي جميع مياه العالم. إلى لبنان، حيث وصل باب الفاتيكان للون الرابع عشر إلى لبنان اليوم في زيارة وصفت بالتاريخية قادما من تركيا. وكان في استقبال البابا في مطار بيروت البطريرك بشارة بطرس الراعي، إلى جانب عدد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والدبلوماسية والدينية، بالإضافة إلى ممثلين عن السلكين العسكري والأمني، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية. كما حضر في الاستقبال رؤساء السلطات الثلاث جوزيف عون ونبيه بري والنواف سلام وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، بالإضافة إلى وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد. إلى قطاع غزة، حيث نفذ طيران الاحتلال غارات استهدفت رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف وانفجارات كبيرة بخان يونس داخل الخط الأصفر. الإعلام الفلسطيني أكد أن غارات الاحتلال طالت بلة بني سهيلة في خان يونس مع قصف مدفعي، مضيفا أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف ضمن عمليات التمشيط. إلى ذلك، قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية الساحل الغربي لرفح، فيما تعرض مخيم البريج وسط القطاع إلى غارة جوية. دعا عدد من قادة المعارضة في تل أبيب رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إلى رفض طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرين أن إنهاء محاكمته في قضايا الفساد سيقوض سيادة القانون ويمنحه فرصة للإفلات من المسؤولية. وشدد زعيم المعارضة يائير لابيد على أن العفو لا يمكن أن يمنح لنتنياهو دون اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية، بينما رأى زعيم الحزب الديمقراطي يائير غولان أن المذنبين فقط هم من يطلبون العفو، مطالبا نتنياهو بالاستقالة ووقف تقويض ما أسماهما النظامين القانوني والديمقراطي في كيان الاحتلال. للمزيد في هذا الشأن نتابع التقرير الزميل خضر شاهين من القدس المحتلة.
في تطور سياسي لافت داخل كيان الاحتلال، يفتح طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم عفو رئاسي عنه من الرئيس إسحاق هرتزوغ الباب واسعا أمام تساؤلات قانونية وسياسية معقدة، سواء في الشارع الإسرائيلي أو داخل المنظومة الحاكمة. طلب نتنياهو الذي يواجه ملفات محاكمة في قضايا الفساد وتلقي الرشا وخيانة الأمانة، جاء بعد تقارير تحدثت عن تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حث هرتزوغ خلال زيارته الأخيرة للمنطقة على النظر في منح عفو مسبق لنتنياهو باعتباره حليفا سياسيا تعول عليه واشنطن، وفق الرواية المتداولة في الإعلام العبرية.
من الواضح أن الطلب الذي قدمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مرتبط تماما برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى لو قام بعض المقربين من نتنياهو بنفي هذه الحقيقة، ما يخص القرار نفسه، نتنياهو لم يطلب العفو، لم يعتذر، وإنما ربط الطلب الذي وجهه للرئيس إسحاق هرتسوغ بأن المنطقة تحتاج إلى وحدة.
قانونيا يمتلك رئيس الكيان صلاحية منح العفو، لكن ليس قبل صدور حكم قضائي نهائي، أي أن العفو لا يمكن أن يشمل وقف المحاكمة أو إسقاط التهم قبل انتهاء الإجراءات القضائية، ما يعني أن طلب نتنياهو بصيغته الحاضرة يصطدم بعقبات دستورية جوهرية إلا إذا جرت محاولة لابتكار مخرج قانوني جديد، وهو ما يثير اعتراضات واسعة داخل الأوساط القضائية. سياسيا قد يؤدي هذا المسار إلى تفجير المشهد الداخلي، خصوصا أن المعارضة ترى في خطوة نتنياهو محاولة للهروب من المحاكمة وتوظيف منصبه السياسي لإنقاذ نفسه شخصيا، ما قد يعمق أزمة الثقة بين الجمهور والمؤسسات ويزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
بين ضغط نتنياهو وتردد هرتسوغ وضجيج المعارضة، يبقى ملف العفو مفتوحا على كل الاحتمالات في لحظة سياسية شديدة الحساسية بالمشهد الإسرائيلي.
إلى اليمن، حيث خرج اليمنيون في مسيرات حاشدة في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحات عدة محافظات بمناسبة عيد الجلاء ذكرى خروج آخر جندي بريطاني من اليمن قبل 58 عاما. ونظمت المسيرات تحت شعار التحرير خيارنا والمحتل إلى زوال، حيث صدر بيان عن المسيرات أكد ثبات اليمن وجهوزيته العالية للجولة المقبلة مع الأعداء وأدواتهم عسكريا وأمنيا وبالأنشطة الرسمية والشعبية وبالتعبئة العامة. كما جدد البيان التأكيد على عدم التراجع عن المواقف اليمنية المحقة والعادلة وعدم ترك الشعبين الفلسطيني واللبناني ولا أبناء الأمة، مشيرا إلى أن الشعوب قادرة على صنع الانتصارات العظيمة إذا ما توفرت الإرادة والعزيمة. بهذا الخبر رحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. أراقشي يؤكد وجود توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية والانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. باب الفاتيكان يصل إلى لبنان قادما من تركيا وسط مراسم استقبال رسمية حضرها رؤساء السلطات الثلاث. ومسيرات حاشدة في اليمن تؤكد مواصلة المواقف المحقة وعدم التخلي عن الشعبين اللبناني والفلسطيني. أعزائي المستمعين، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 مساء حتى 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. الاقتدار البحري وآثاره على استقلال الدول محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم إرسال مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب على الرقم 00989739942431. وأما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848. في خطوة تعكس القوة والإرادة والقدرة لدى الشباب الإيراني، انضمت المدمرة الإيرانية سهند وسفينة الدعم اللوجستي كردستان، والتي هي قاعدة عائمة إلى الأسطول البحري قبالة سواحل بندر عباس جنوبي إيران. وقد سجلت إيران هذا الحدث المهم في المجال البحري، بينما كان الغرب يتوهم دائما أنه قادر على إجبار إيران على الخضوع لتجاوزاته من خلال الضغوط والحظر والتهديدات. ولذلك كان أحد أهم جوانب عقوبات الغرب هو المجال العسكري والدفاعي، لأن الدولة التي تفتقر إلى الأمن المحلي والقوة العسكرية المحلية الصنع لا تجد أمامها سوى الاستسلام، كما هو الحال اليوم مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وغيرها التي تدعي امتلاكها الاقتصاد الرائد في العالم، فأصبحت اليوم ألعوبة في أيدي الولايات المتحدة بسبب هذا الضعف. وفي الوقت الذي كان الغرب منهمكا في ممارسة سياسة الحظر، شاهد العالم كيف تمكن شباب القوات المسلحة الإيرانية، وبالاعتماد على خبراتهم المحلية ووعيهم العملي، من أن يصبحوا نموذجا يحتذى به في كسر الحظر الجائر، ويسجلوا لإيران مكانة أذهلت العالم، خصوصا بعد أن هزمت إيران الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في حرب 12 يوما التي اعترفوا هم أنفسهم بأنهم خططوا لها على مدى 20 عاما. كما أن القوة البحرية باعتبارها إحدى القوى الدفاعية الرئيسية للدول ذات الحدود المائية، استطاعت في إيران أن تصل إلى مستوى يضاهي القوى العالمية الرائدة في بناء واستخدام السفن الحربية والسفن الحربية العملياتية على سطح البحر وتحته، بالاعتماد على خبرات الشباب الإيرانيين، بحيث سيصبح البحر ساحة القرار عند الحاجة. كما أن إيران التي تعد من الدول التي تتمتع باتصالات بحرية واسعة في بحر قزوين شمالا والخليج الفارسي وخليج عمان جنوبا، فإن امتلاكها بحرية متماسكة وقوية أمر بالغ الأهمية. وبفضل هذه القوة استطاعت إيران الحفاظ على أمن الجغرافيا السياسية البحرية للمنطقة، بحيث لم تعد هناك أي أنباء عن إبحار سفن أمريكية وغربية في الخليج الفارسي، فتعزيز الاقتدار البحري شرط أساسي للتنمية البحرية وضروري إذا أردنا اقتصادا بحريا، وعندها علينا تعزيز اقتدارنا البحري، فالاقتدار البحري سيؤدي في بناء اقتصاد إلى بناء اقتصاد بحري وتنمية مستدامة. وبالنظر إلى دور البحر في التجارة لا يمكن إنكاره، ولا يزال البحر يلعب دورا محوريا في العالم، لذا فإن النقل البحري يحتم وجود الأمن ومواجهة ظاهرة القراصنة، وهذا ما يحتم على إيران امتلاك القوة الكافية لخدمة مصالحها، خصوصا وأن لها أكبر ساحل بحري في هذه المنطقة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نعم، اسمحوا لي أن نتابع لقاءنا هذا ونبدأه من مشاركاتكم ومساهماتكم. نعم، المساهمة الأولى هو حديث للأستاذ سعيد بدر الكاتب والمحلل السياسي من العراق حول هذا الموضوع، موضوع لقاءنا هذا، الاقتدار البحري وآثاره على استقلال الدول. نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم لإذاعة طهران العربية وبرنامجكم جميع المستمعين الكرام. الحقيقة نحن نتحدث عن خطوة من الخطوات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية في سبيل إعلان يعني اقتدارها واعتمادها على نفسها في إنتاج القطع البحرية المدمرة سهند، واحدة من يعني القطع التي تعد من القطع المهمة على أكثر من مستوى، يعني بقدراتها على المناورة، بالتخفي، عدم اكتشاف الرادار، حامل المروحيات. يعني هذه التفاصيل التي تؤكد أن الجمهورية الإسلامية تذهب بالاتجاه الصحيح في التسليح واعتمادها على نفسها ومواجهة التهديدات التي تتهددها. ولاحظنا خلال الفترة المنصرمة وجود إصرار من قبل أعداء إيران على مهاجمتها ووقف تقدمها العلمي، وقد أبهرت حقيقة الجمهورية الإسلامية على يعني على صعيد إنتاج الصواريخ المتطورة الفرد الصوتية والأجيال الحديثة من الصواريخ وملف الصاروخ عموما، أنها بلد متقدم ومتطور عسكريا، وأيضا على مستوى الصناعات البحرية الجمهورية الإسلامية رائدة في هذا المجال، وهي دولة مطلة الحقيقة على الخليج الفارسي وأيضا على بحر العرب المحيط الهندي. وعليه في الجمهورية الإسلامية لها كل الحق في أن تذهب بهذا الاتجاه، خصوصا مع وجود هذه التهديدات. يعني أنا أتصور أن أيضا يعني كل ما تقوم به الجمهورية الإسلامية وقواتها القتالية البحرية البرية الصاروخية الجوفضائية كلها تصب في منبع واحد، هو تأمين أمن إيران وتأمين أمن المنطقة الحقيقة، في ظل وجود الأطماع الأمريكية والغربية التي تتدخل وتفرض أو تحاول فرض شروطها وإرادتها على بلدان هذه المنطقة التي حقيقة غنية بالموارد والثروات. ولم نرى إيران تبدأ حربا إلا بعد أن تتعرض هي للحرب والعدوان، وعليه فمسألة ضم هذه القطع، تاج هذه القطع محليا، يدعو للفخر وأيضا للاعتزاز، وأيضا يدعو لأن يعني نشيد بنهج القيادة الحكيمة للجمهورية الإسلامية في أن تمتلك ناصية العلم وأن تتقدم وتتطور في المجالات الدفاعية وفي مواجهة كل العدوانات المحتملة التي يقودها الغرب خصوصا الأمريكي. مرتبط بقدرات إيران وقدرتها على تطوير صناعتها البحرية في الجوانب العسكرية، هذا مهم جدا للجمهورية الإسلامية. أنا قلت أن إيران دولة تطل على أكثر من مسطح مائي على مستوى الخليج الفارسي، على مستوى بحر العرب، أيضا على مستوى المياه الدولية المفتوحة. وإيران يعني كثيرا ما أكدت أنها لا تسعى لتهديد أحد، هي تدافع عن مصالحها سواء كانت هذه المصالح الاقتصادية أو الحقوق البحرية لإيران، ويتحتاج إلى من يحمي هذه المصالح في عرض البحر. وهذه القطع البحرية بمختلف أنواعها وأشكالها هي مصممة للدفاع عن مصالح إيران، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقطع آلاف الكيلومترات، من حق الإيرانيين أن يمتلكوا الحقيقة هذا الحق. وعليه أنا أعتقد أن إيران قادرة، وأيضا هي محيرة بالنسبة للأمريكيين، لأن الأمريكيين يسعون بكل الطرق إلى أن يكتشفوا أسرار التكنولوجيا الإيرانية والتقدم الإيراني، وهم يخشون أن تتطور أي دولة في المنطقة وفي العالم بما يهدد يعني ما يسمى بالتفوق الأمريكي. وعليه إيران تمتلك كل الحق ولها كل الحق، وهي بلد متقدم، وما نراه اليوم هو يعني حقيقة يؤكد ويشير لمعلن واحد أن إيران عازمة على أن تتقدم وتتطور، وهذا ما يراه العالم، لكن ما يراه غيرهم من الحمقى والاستكباريين يرون أن في مثل هذا التطور تهديد لمصالحهم الاستكبارية، لا يعني بالنتيجة أن يشكل تهديدا لدول المنطقة.
نعم، شكرا للأستاذ مستمعنا الكريم على هذه المشاركة، الأستاذ سعيد بدري الكاتب والمحلل السياسي من العراق. ونستمع إلى مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إن البحرية الإيرانية قادرة على حماية البلاد وصد أي عدوان، وإن البحرية لكل الدول لها ثقل عسكري، ولاحظنا كيف البحرية اليابانية ضمت السفن الأمريكية في ميناء الهاربر. وأشكر لكم.
نعم، شكرا للأخ المستمع صبح عبد الحميد من الأردن. نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لكي تكون الدول متمتعة بالاستقلال التام، يجب أن تضع ضمن استراتيجياتها الاقتدار البحري، والذي يعني أن تعمل الدول على أن تعزز من قدراتها العسكرية البحرية لتكون قادرة على صد ومواجهة أي اعتداء من قبل الأعداء وحماية شعبها وحدودها. وهذا ما هو متاح الآن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي لديها جميع الأسلحة البحرية، الأمر الذي جعل من إيران دولة قادرة على حماية كل الممرات المائية، وقد أصبحت من الدول المصنعة لكل الأسلحة البحرية بما فيها السفن والغواصات والصواريخ وغيرها. لذلك شاهدنا عندما تعرضت حاملات الطائرات الأمريكية وجميع الفرقاطات لضربات من قبل القوات المسلحة اليمنية، فإنها ولت هاربة حتى أصبح البحر الأحمر والعربي يكاد أن يكون خاليا من التواجد العسكري في بحارنا وفي منطقتنا. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الاقتدار البحري وآثاره على استقلال الدول محور حديثنا في هذا اللقاء من حدث وحوار السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع هذا اللقاء أحبتنا الكرام ونتحدث عن القوة البحرية الإيرانية والإنجازات التي حققتها هذه القوة خلال الفترة الأخيرة، وضم المدمرة الإيرانية سهاند وسفينة الدعم اللوجستي كردستان، وهي آخر إنجازات القوة البحرية سواء على صعيد الهندسة والتصميم والبناء أو على صعيد العمل العملياتي، وضم هذه القطع البحرية الحديثة والمتطورة إلى الأساطيل الإيرانية في البحار، ودخولها حيز العمل وأداء الخدمة في الأسطول البحري الإيراني. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور سيد أفقهي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد ومستمعيك والأعزاء، أهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور. ما هي أبرز ميزات المدمرة سهند والقاعدة البحرية كردستان الإيرانيتي الصنع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نظرا لأنني لست متخصصا في القضايا الفنية والتقنية العسكرية، ولكن أنا سمعت من القادة العسكريين في القوة البحرية
نعم.
الجنرال إيراني رئيس القوة البحرية للجيش الإسلامية أنه حدث وحصلت تغييرات بعد أن ضربت هذه المدمرة. الحقيقة تطورت هذه المدمرة وزودت بالذكاء الاصطناعي وتتحدى المخاطر التي ستواجهها سواء من طرف البحرية الأمريكية التي الآن تعج مدمراتها وحامل طائراتها الراسي على سواحل مملكة البحرين، أو التي في الحقيقة الفرقاضات التي تحافظ وتحمي وتصون هذه حاملة الطائرات. إذن مثل هكذا مدمرة تعود إلى الخدمة وبتقنية عالية، هذه تدل على أنه إيران وصلت إلى حد كبير بالاكتفاء الذاتي والوقوف على رجلها في الحقيقة البحرية الإيرانية، وهي كما سماها سماحة الإمام الخامنئي القوة البحرية، هي قوة استراتيجية.
نعم.
بمعنى أنه هذه القوة لها مهام خارج حدود إيران وخارج الجغرافيا، وتغوص في البحار والمحيطات للحفاظ على مصالح الجمهورية الإسلامية على مستوى البحري.
طيب ماذا في تفعيل إيران قدراتها على مستوى الصناعات البحرية؟ كيف ينظر إلى هذا الإنجاز الأخير عبر مدمرة سهاند وأيضا القاعدة البحرية كردستان؟
يعني في الحقيقة إيران لها يعني ساحل بالمياه من حوض الخليج الفارسي إلى شمال المحيط الهندي، وبحاجة الجمهورية الإسلامية إلى تقوية الحقيقة قوتها البحرية. ونحن نتذكر عندما حصلت حرب الناقلات النفطية لحصار ومحاصرة إيران ومنعها من صادرات نفطها والضغط اقتصاديا على الجمهورية الإسلامية، واجهت قوتنا البحرية بالحقيقة هذا الحصار، واضطر العدو الأمريكي أن يتراجع وأعلن عملية وقف ضرب ناقلات النفط. المرحلة الثانية كانت قبل حوالي سنتين عندما بدأ العدو الصهيوني ضرب ناقلات النفط الإيرانية، وردت إيران بالمثل عندما كانت تصدر إيران النفط إلى سوريا.
نعم.
يعني كي لها الغربي لسوريا تضرت في الحقيقة، لأن القوة البحرية الإسرائيلية ضعيفة جدا، لا تمتلك ما تمتلكه الجمهورية الإسلامية والقوة البحرية سواء لجيش الجمهورية الإسلامية اللي هي في الحقيقة قوة بحرية ضخمة جدا، وكذلك الحرس الثوري الموكل إليه مهام حفظ الأمن في مياه الخليج الفارسي، كذلك جعل العدو الصهيوني. إذن دعم وتحديث القوة البحرية سواء لجيش الجمهورية الإسلامية أو للحرس الثوري مهم جدا، وخصوصا يعني مدمرة كردستان هذه تستطيع أن تغوص وتذهب إلى المناطق كما أشار السيد الجنرال إيراني، إنه تستطيع أن تغوص وتذهب إلى المناطق الخشنة أو العنيفة جدا للأمواج العنيفة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، تستطيع هذه السفن الحربية أن لا ليس من الضرورة أن ترسو عند بعض الموانئ، وهي تستطيع أن تحمل وقودها وطاقتها بنفسها وتزود السفن الأخرى، وهذه كذلك قفزة نوعية كبيرة، لأنه واجهت البحرية للجيش الجمهوري الإسلامية واجهت بعض المشاكل عندما كانت بحاجة للتزويد بالوقود، وكانت تضغط أمريكا على الدول التي تمتلك ساحلا بحريا وضغطت أنه لا تزود السفن الإيرانية بالوقود، فهذا كذلك جاء يعني تلافيا لأي إزعاج أو أي يعني منع إيران من التزود بالوقود بأي من السواحل التي تقوم بها البحرية للجيش الأمم الإسلامية بمهام بحرية معينة ربما تكون يعني بمسافات طويلة.
طيب يعني بالإضافة إلى قضية الأمن يعني الأمن الداخلي والأمن الإقليمي، يعني ما الذي تربو إليه إيران من وراء تطوير قدراتها العسكرية بهذا الشكل؟ يعني ربما هناك من يحاول أن يعني يعطي للأمن للأمر بعدا يعني مقلقا للدول المجاورة لدول الإقليم، وبالتالي ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
يعني بما أن إيران تواجه خسارا وعقوبات، وهناك ليس فقط البحرية الأمريكية أستاذ محمد، كثير من دول الناتو الآن لها حضور بحري وحضور عسكري في مياه منطقتنا في مياه الإقليم، ولدول الجوار معاهدات واتفاقيات إما دفاع مشترك أو إما تعاون مشترك بينها وبين هذه القوات. إذن لماذا يبخسون ويبخلون على الجمهورية الإسلامية وهي مهددة، وكما فرض في الحقيقة قاموا بحرب يعني وعدوان غاشم من داخل الخليج الفارسي، يعني صواريخ التوماهوك جاءت من الغواصات والسفن البحرية الأمريكية في مياهنا في مياهنا الإقليمية. إذن من حق الجمهورية الإسلامية أن تقوي بحريتها، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أنه عندما تكون لك قوة بحرية وأنت صاحب يعني ساحل طويل في الحدود المائية أو البحرية، لك نشاط نفطي تريد أن تصدر النفط، وعندما تتعرض هذه الحضور للعدوان في الحقيقة البحري ربما تخل بصادراتك النفطية وكذلك صادرات الاقتصادية، يعني السفن التجارية وليس بالضرورة السفن التي ناقلت النفط. إذن من الضروري ومن بل من الواجب أن تقوي الجمهورية الإسلامية نشاطها وتحديثها لسفنها وقوتها الدفاعية طبعا على مستوى الردعي، ولا أقول على مستوى الهجومي، على مستوى الدفاعي، لكي تتحقق معادلة الردع بين حضور القوة البحرية لأمريكا وحلفائها من دول الناتو، وحتى كما تفضلت حضرتك دول في الحقيقة التي تجاور مياه الخليج الفارسي إلى مضيق هرمز إلى بحر عمان إلى خارج المياه الدولية مثل البحر الأحمر البحر الأبيض المتوسط والمحيطات والبحار.
نعم.
إذن موضوع دعم وتقوية وتحديث في الحقيقة القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية وكذلك لجيش البحرية للحرس الثوري، هذا من الضروري لمنافسة والمحافظة على التوازن الردعي بين الحضور الإيراني في المياه وكذلك حضور أمريكا وحلفائها في المنطقة.
طيب دكتور، يعني إيران بلد محاصر، ويعني محاصر بالدرجة الأولى، هو محاصر تكنولوجيا وصناعيا، وبالتالي هذا الإنجاز يعني في أي إطار يمكن أن نضعه؟ هناك من يحاول أن يعني يقلل من قيمة مثل هذا الإنجاز وأن يجعله نوع من الاستعراض أكثر من كونه إنجاز حقيقي وواقعي على الأرض ومؤثر وفاعل. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
لا، الأحداث التي حصلت في الحقيقة في الآونة الأخيرة وحتى قبل سنوات يا أستاذ محمد، يعني عندما دخلت قوات المارينز الأمريكية إلى في الحقيقة مياهنا في الحقيقة الإقليمية الإيرانية، يعني اعتقلوا في الحقيقة قوات المارينز بدون أي خوف وبدأوا يرتعدون، ويعني كانت هناك وساطات وسلمت في الحقيقة هؤلاء الأسرى البحارة الأمريكيين. قبلهم القوات البحرية البريطانية كذلك دخلوا للتجسس، ولكن اعتقلتهم في الحقيقة القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامي، وكذلك موضوع القرصنة على ناقلة نفط كبيرة حاولت أن تسرقها وتختطفها في الحقيقة القوة البحرية، قوة في الحقيقة قراصنة ولكن مدعومين بقوة بحرية أمريكية. وقامت قوات الحرس للقوة البحرية في الحقيقة الحرس الثوري بعملية إنزال، واعتقلوا في الحقيقة القراصنة وصادروا السفينة ورجعوا بالسفينة الإيرانية التي كانت تحمل النفط إلى ميناء بندر عباس. كل هذا يدل على أنه إذن القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية ولحرس الثورة الإسلامية قوة فاعلة وضاربة، والعدو يعرف أنه إذا أراد أن ينازل في الحقيقة تقف القوة البحرية لجيش الجمهورية والقوة البحرية لحرس الثوري حتى آخر طلقة وحتى آخر في الحقيقة بحار إيراني يقوم بالدفاع عن حياض البلد، عن أمنه، استقلاله، سيادته ومصالحه العليا.
طيب كيف ستنعكس خطوة إيران هذه على صعيد التركيز على مستوى الممرات المائية وعلاقاتها التجارية؟
يعني هناك قوانين البحرية في الحقيقة قوانين دولية، وعلى كل الدول سواء الدول المجاورة أو الدول التي تأتي من أعالي البحار من مسافات بعيدة جدا أن تلتزم بهذه القوانين، أم أنه تتغطرس أمريكا وتريد أن تصادر هذه القوانين لمصالحها وللجهة التي في الحقيقة تؤمن مصالحها وتضرب عرض الحائط مصالح الدول الأخرى، قوانين وحقوق الدول الأخرى، فهذا لا تتحمله الجمهور الإسلامي. مثلا موضوع مرور السفن سواء الحربية أو ناقلة النفط أو التجارية حتى السياحية، عندما تريد أن تمر من جانب المياه الأعمق في الحقيقة جانب الساحل الإيراني من مضيق هرمز، القانون الدولي يعطي لأي دولة عندما تمر السفن من جانب سواحلها أن يسألون، يفتشون، وحتى يقومون بعملية إنزال، وعليهم الدول التي تريد أن تستفيد من هذه المياه العميقة أن تجيب على كل الأسئلة التي توجه إليهم من قبل الدولة المضيفة التي تستضيف هذه السفن وتسمح بالاستفادة بالعبور والمرور سواء ذهابا أو إيابا، خروجا أو دخولا إلى مضيق هرمز عبر السواحل الإيرانية لأنها أعمق من السواحل العمانية. إذن عندما تمتنع أي سفينة سواء كانت عسكرية أو تجارية أو ناقلة نفط من حق الجمهورية الإسلامية وبحارتها وقوتها البحرية سواء الحرس الثوري أو بحرية الجيش الجمهورية الإسلامية أن تستوقف، تستوضح وتوقف وتعتقل إذا مارسوا في الحقيقة يعني عمليات غير قانونية ولا يلتزمون بقوانين البحرية المتداولة والمعترف بها دوليا. إذن الجمهورية الإسلامية تستطيع يعني من حقها أن تستجو هؤلاء وتسأل، وعادة يعني البلد الوحيد الذي يناكف وتحصل بعض الأحيان حتى مناوشات ربما لا تذاع كلها في الأخبار بين القوة البحرية الحرس الثوري والحضور العسكري البحري للأمريكيين في منطقة الخليج الفارسي مضيق هرمز بحر عمان.
طيب دكتور، يعني أردت أن أسألك عن إمكانية إيران في منافسة في سوق يعني صناعة السفن وبناء السفن سواء الحربية أو التجارية، باعتبار أن إيران دولة عريقة ويعني مطلة على البحار وبالتالي لها يعني بحرية مدنية وعسكرية قديمة يعني عريقة في المجالين،
وهذا بسبب يعني امتلاكها ساحلا بحريا طويلا.
نعم،
وهذا يعزز في الحقيقة القوة البحرية الإيرانية لأنها بحاجة، هذا بلد يعني نصف تجارته هي تجارة بحرية، البحر له تأثير في الاقتصاد بتبادل السلع، صادرات، واردات، نفط، طاقة وما إلى ذلك، وهذه في الحقيقة التجارة البحرية والاقتصاد البحري بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى صيانة، بحاجة إلى حراسة كي لا تتعرض لقرصنة. وكذلك قامت الجمهورية الإسلامية في دور كبير في كثير من البحار البحر الأحمر، خصوصا عندما ازدادت القرصنة من السواحل الصومالية وكانت هناك عصابات تقوم بالقرصنة وسرقة المياه، وليس فقط ضد السفن الإيرانية وإنما أن عرضت الملاحة البحرية لكل الدول التي تستفيد من هذه الممارات المائية إلى الخطر. فكانت تتدخل الجمهورية الإسلامية عندما كانت توجه لها نداءات استغاثة من الدول في الحقيقة التي تحمل هذه السفن وتحمل أعلام لهذه الدول. وهذا التدخل في الحقيقة أحبط كثير من محاولات القرصنة لصالح الملاحة، أمن الملاحة الدولية سيد محمد.
طيب بالنسبة للجمهورية الإسلامية، هل يمكن أن يشكل هذا الإنجاز رسالة موجهة إلى دول المنطقة من أجل تشكيل يعني حلف اقتصادي، حلف بحري على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، ويعني كل ما يستلزم للأمر فيها على هذا الصعيد؟ هل هناك مثل هذه الرسالة تستشفونها من وراء هذا الإنجاز؟
يعني في الحقيقة ممكن نتحدث مرة عن واقع نعيشه، مرة نتحدث عن تمني.
نعم.
على الواقع مع الأسف يعني كثير من الدول التي تجاور في الحقيقة بلدنا مائيا، وهي الساحل تسمى، لها يعني في الحقيقة ارتباطات معاهدات مع دول يعني معادية لإيران، البحرية الأمريكية متواجدة، البحرية البريطانية من قبل الأمريكية متواجدة، ويعني ربما تكون هناك دول أخرى، وحتى يعني البحرية جزء بسيط من البحرية الإسرائيلية الآن هي ذيل الحضور للبحرية الأمريكية في سواحل البحرين، الأسطول الخامس البحري بالحقيقة لأمريكا موجودة إسرائيل. هذا في الحقيقة الواقع الذي نعيشه. ولكن التمني هو أنه حبذا لو يكون هناك تحالف بحري للدول المطلة على ساحل الخليج الفارس من ضفتين وضيق هرمز، وحتى وصولا إلى بحر عمان، وحتى وصولا إلى باب المندب، لأن هذه الدول في الحقيقة يعني صاحبة مصالح مشتركة. أما هل يروق لأمريكا والدول التي تستحلب هذه في الحقيقة الإمكانيات من الدول المطلة على الساحل الخارجي الفارسي؟ أكيد لا يروق لها، وتعارض وتهدد أنه إيران دولة مارقة، وإيران تصدر الإرهاب، إيران تتدخل في شؤونكم، إيران تدافع عن رعيها وما إلى ذلك. فإذا نتحدث مرة عن واقع موجود، ومرة نتحدث عن تمني.
طيب على أرضية ما تناولناه دكتور، ما المعادلة التي تعمل اليوم إيران على إرسائها على مستوى الردع وتأمين أمن المنطقة؟
يعني حاولت كثيرا إيران أنه يتكون هذا الحلف وتتكون هذه التشكيلة وهذه الشبكة من الحضور البحري، لأن هناك دول أخرى لها حضور عسكري في مياه الخليج الفارسي وفي المنطقة. وكما أسلفت أنه تتمنى إيران أن يحصل هذا التوائم، هذا التفاهم، وأظن هناك يعني بعض الأحيان تحصل هذه المحادثات وهذه المداولات من خلال زيارات ليس فقط مع الدول العربية، يعني مع الباكستان موجود، حتى في موضوع يعني بحر خزر أو بحر قزوين يعني حصلت مناورات مع الدول المطلة على هذا البحر في الحقيقة، مع أذربيجان، مع تركمانستان، و حتى مع روسيا. إذن إيران تحبذ ويعني لها أولوية في أن يكون الحضور العسكري في هذه المناطق وهذه الممرات الحساسة جدا التي يتدفق فقط من مضيق هرمز يوميا 35% من الطاقة في الحقيقة إلى خارج هذه المنطقة لدول العالم.
نعم.
إذن كلما نقترب في آرائنا، في استشاراتنا، في مناوراتنا البحرية المشتركة، كلما تؤمن مصالح في الحقيقة ليس فقط الجمهورية الإسلامية وإنما مصالح دول المنطقة.
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي، على هذه المشاركة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نشكر الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الإيرانية طهران، وطبعا الدبلوماسي الإيراني السابق، على مشاركته المميزة والرائعة في هذا اللقاء السياسي المباشر حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي ذهب في مداخلته إلى أن الإنجازات العسكرية على المستوى البحري للجمهورية الإسلامية هي مساهمة من الجمهورية الإسلامية في إرساء الأمن والاستقرار في داخل الجمهورية الإسلامية وفي عموم المنطقة، لأن هذه القطع البحرية سيكون لها أداء مميز على صعيد حفظ الأمن في البحار، خاصة من عمليات القرصنة والعمليات التي تعمل على أو تحاول أن تنال من أمن هذه المنطقة واستقرارها، وتوقع العداوة والبغضاء بين مكوناتها، وكذلك تحاول أن يعني تجازف بأمن هذه المنطقة على المستوى التجارة البحرية والنقل البحري، والذي هو في الواقع كما نعرف جميعا أهم وسيلة لنقل البضائع، وطريق لنقل البضائع هي الطرق البحرية، حيث تحمل الناقلات العملاقة مئات الآلاف من الأطنان من البضائع يوميا عبر الممرات المائية إلى مختلف دول العالم، وبتجارة كبيرة وواسعة بتريليونات الدولارات بين دول العالم، كل هذه وأغلبها عبر الممرات المائية، وبالتالي حفظ أمن هذه الممرات هو أولوية لدى كل الدول، وهذا لا يأتي إلا من خلال التعاون والمشاركة، وأن تدلو كل دولة بدلوها في هذا المجال، وتساهم بسهمها وحصتها في هذا المجال، ويكون لها دور في هذا على هذا الصعيد، على صعيد حفظ أمن واستقرار التجارة البحرية بين الدول. والجمهورية الإسلامية كانت سباقة ورائدة وتدعو دائما إلى العمل الجماعي والمشاركة، مشاركة التجارب ومشاركة الإمكانيات في هذا المجال، لأن هذه مهمة عالمية، ولا يمكن لدولة لوحدها أن تحفظ أمن البحار، بل يجب أن يتعاون الجميع ويتعاضد ويتكاتف ويتضامن الجميع على هذا الصعيد، من أجل أن يحفظ أمن البحار ويحفظ أمن التجارة البحرية على كافة المستويات. طبعا لا ننسى أن على الصعيد الأمني والعسكري أيضا الأمر مهم جدا، والجمهورية الإسلامية لا تحاول أن لا تتخلف في هذا المجال، وتبذل كل ما لديها من أجل الحصول على الإمكانيات والتقنيات والقدرات اللازمة والحديثة والمتطورة في سبيل بناء أسطول بحري قوي قادر على الدفاع عن حياض هذا الوطن وعن مقدرات وعن الشعب الإيراني والمال العام في البلاد وإمكانيات الشعب الإيراني، كل هذه تحتاج إلى قوة بحرية هائلة وكبيرة وقادرة وحديثة، من أجل أن تتمكن من هذه المهمة الكبيرة، ليست مهمة بالسهلة، أمن البحار وأمن الجمهورية الإسلامية على صعيد الحدود المائية. شكرا مرة أخرى للدكتور سيد هادي سيد أفقهي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حدث وحوار تحت عنوان الاقتدار البحري وآثاره على استقلال الدول. تابعنا أيضا مشاركاتكم أحبتنا الكرام عبر الواتساب، الأخ أبو محمد مهدي وكذلك ضيفنا الكريم الأستاذ من العراق أيضا مشكور على هذه المداخلة الكريمة منه، الأستاذ سعيد بدري الكاتب والمحلل السياسي من العراق، الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، والأخ من الأردن مستمعنا الكريم صبحي عبد الحميد. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة في لقائنا. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، كل صباح استغفر الله.
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتقي بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آيتي يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آيتي يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي قلبك
ودعي. العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. عراقي يؤكد وجود توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية والانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. باب الفاتيكان يصل إلى لبنان قادما من تركيا وسط مراسم استقبال رسمية حضرها رؤساء السلطات الثلاث. ومسيرات حاشدة في اليمن تؤكد مواصلة المواقف المحقة وعدم التخلي عن الشعبين اللبناني والفلسطيني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن افتتاح القنصلية الإيرانية في مدينة وان التركية سيتم في المستقبل القريب، مشيرا إلى توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية لا سيما ما يتعلق بفلسطين والانتهاء.